القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، أما عند 6:30 نقدم إليكم من أجل سعادتك. قصص من الحياة تقدم إليكم عند 6:44، وبعد هذه القصص تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. عند 7:01 نقدم إليكم الواحة الأدبية، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:14، أما الأخلاق والحياة فيقدم إليكم عند 6:46. نشرة خبرية تقدم لحضراتكم عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا. من أنوار البصيرة يقدم إليكم عند 8:19، أما منتدى الأمثال فتستمعون إليه عند 8:35. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به أهل الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثل قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة هو الهواية.
نرجو أن تجدوا فيها الخير والفائدة والمتعة وقضاء وقت ممتع مع فقراتها،
ونتمنى لكم حياة سعيدة وهواية نافعة، ونرجو لكم الصحة والعافية.
أيها الإخوة والأخوات، الهوايات الجميلة هي محطات استراحة يتوقف عندها الإنسان مدة معينة، يبتعد فيها عن ضجيج الحياة وقسوة الظروف ليأخذ حريته ويندمج في هوايته، وليتزود بالغذاء الفكري والمتع الروحية، ويحلق في أجواء حالمة تريح أعصابه، فيشعر أنه في عالم آخر ممتع لا يجد فيه إثارة للأعصاب. وكل إنسان عنده هواية بلا استثناء، ولكن البعض يمارسها ولا يسميها هواية.
الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، عالما أو متعلما، مديرا أو عاملا، لابد له من هواية تناسب ذوقه ومزاجه وشخصيته. فالطفل وهو الأقرب إلى الطبيعة البشرية يمارس هوايته الخاصة ويعود إلى مزاولة نوع معين من اللعب بين فترة وأخرى، وعندما يبلغ دور المراهقة يختار هواية معينة مثل جمع الطوابع أو المراسلة أو جمع النقود القديمة أو ما شابه ذلك، أو ممارسة الرياضة أو ألعاب الكمبيوتر.
أما الكبير يختار هوايته حسب البيئة التي يعيش فيها، فالبعض يهوى نباتات الزينة أو الزراعات، والبعض يهوى السباحة وركوب الخيل أو ممارسة الصيد والكتابة وجمع بعض التحف النادرة، أو المشي في الهواء الطلق أو ركوب الدراجات الهوائية أو النارية أو مطالعة الكتب.
على كل حال، فإن من الضروري أن تكون لك إحدى الهوايات الممتعة لكي تلتجئ إليها كلما داهمتك الأحزان والهموم وحاصرتك المشاكل. فكم من رجال ونساء أنقذتهم هوايتهم من الانهيار العصبي وربما الانتحار.
كل إنسان يمتلك مقومات السعادة وأسبابها، ومن الخطأ الاعتقاد بأن السعادة شيء لا وجود له، أو أنها حظ ليس للجميع، إذ السعادة يمكن بلوغها بأشياء بسيطة.
يعتقد البعض أن الهوايات أشياء بسيطة ساذجة تافهة وسخيفة، ومن الخطأ أن يتوقف الإنسان عندها ويترك وقته يضيع سدى دون أن يبحث عن الأشياء الهامة.
ولكن ثبت بالتجربة أن السعادة يمكن أن يجدها الإنسان في ممارسة أي هواية، ولو كانت مجرد جمع الحصى من الأرض إذا كان يهوى ذلك.
عزيزي المستمع، من الهوايات النافعة التي تجلب الراحة النفسية وتبعد الإنسان عن القلق قراءة ما يتيسر من القرآن الكريم. فقراءة القرآن الكريم في المصحف تؤدي إلى قوة البصر وشفاء القلب وراحة النفس.
قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مستمعين الكرام، قراءة القرآن الكريم تؤدي إلى فصاحة اللسان وجمال الوجه وصحة الجسد وجلب الرزق وحفظ النفس والأهل والمال والولد وحفظ الإنسان في سفره وحضره.
وقد كان المسلمون الأوائل لا يبدأون عملهم في الصباح إلا بقراءة القرآن الكريم، ويجعلون ذلك من أمتع الهوايات وأحبها إلى أنفسهم.
مستمعينا، من الهوايات النافعة تخصيص يوم واحد في الشهر لزيارة المرضى في المستشفيات، فكثير من المرضى يشعرون بالسعادة عند زيارتهم لأنهم يفتقدون إلى الأهل والأقارب أو محرومون من صلة الأرحام، وزيارتهم وإعطاء هدايا بسيطة لهم تفتح لهم باب الأمل والرجاء.
ومن الهوايات النافعة البحث عن الأطفال اليتامى ومساعدتهم ومنحهم الحب والحنان والعطف وتربيتهم، فذلك يؤدي إلى السعادة في الدارين.
من الهوايات النافعة نشر بذور الحب والإخلاص في ربوع الأرض، فكثير من الناس بأمس الحاجة إلى كلمة طيبة وابتسامة صادقة وتواصل اجتماعي وحرص على كسب الأصدقاء الجدد. فمن أفضل الهوايات اتخاذ صديق جديد وتبادل الحديث معه في شؤون الحياة والأسرة والطب والعلاج وغير ذلك.
ومن الهوايات النافعة طلب العلم ومطالعة الكتب والإدمان على قراءتها. كلما قرأ الإنسان موضوعا توسعت مدارك عقله وزاد شغفا لطلب العلم. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع.
وتكفي هواية واحدة تسيطر على مشاعر الإنسان وعواطفه وأفكاره لكي تجعله يحس بالمتعة والسعادة عند ممارستها وينسى همومه وأحزانه عند التعايش معها.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلتم تتابعون برنامج من أجل سعادتك. عزيزي المستمع، من أجل حياتك مارس إحدى الهوايات التي تحبها وتعشقها، وحتى تكون الهواية أكثر نفعا وأعمق تأثيرا في الترويح عن النفس، اتبع الخطوات التالية.
أولا، اختر هوايتك بعد تفكير مسبق في أنواع الهوايات وأقربها إلى ذوقك وأنفعها لك وأكثرها ترويحا لك عن مشاكلك وأتعابك. وإذا لم تكن متحمسا لهوايتك فيمكن تغييرها، فالإنسان أساسا يختار هوايته بطريقة إرادية لا قسرية. وقيمة الهواية أن تمارسها برغبة وشوق وليس كواجب وفرض. ومن هنا فإن من الطبيعي أن نغير هوايتنا إذا لم نكن متحمسين لها.
ثانياً، اجمع المعلومات المهمة لممارسة الهواية وتعلم أصولها. فإذا كنت تحب صيد الأسماك مثلاً، فلا بأس من الاستفادة من صديق مجرب أو مطالعة كتاب في ذلك.
ثالثاً، وظف هوايتك لحياتك ومستقبلك. فبعض الناجحين بدأوا أعمالهم كهواة ثم تدرجوا فيها حتى أصبحوا محترفين واستطاعوا بمرور الزمن التفوق على أصحاب التجارب.
رابعاً، لتكن لك هوايتان بدل واحدة، الأولى لحياتك في هذه الدنيا والثانية لحياتك في دار الخلود ودار البقاء، وكل واحدة مكملة للأخرى ومتممة لها. فالأولى تمنح النفس والجسد، والثانية تمنح الروح والعقل. فإذا ما كنت هاويا لممارسة التجارة، فبإمكانك أن تساعد الآخرين في تعلم العمل التجاري وكسب الأرباح وأن تساعد المحتاجين. وإذا كنت هاويا لممارسة الرياضة، فيمكنك أن تنفع غيرك ممن لا يملك مقومات الرياضة.
خامساً، لتكن هوايتك فيما يسعدك في آخرتك ودنياك، كما قال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
ويمكنك عند ممارسة هوايتك أن تشرك الآخرين في سعادتك، فيتضاعف إحساسك بالسعادة، لأن السعادة تسير في خط دائري، وكلما أسعدت غيرك شعرت بسعادة أعظم وابتعد عنك الهم والحزن والقلق.
أخي المستمع، من أجل سعادتك مارس هواية تحبها وتعشقها والجأ إليها إذا شعرت بالحزن. وأفضل هواية ما كانت تسعدك وتسعد عائلتك وتضمن لك السعادة في دنياك وآخرتك.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية حديثنا في موضوع الهواية، على أمل اللقاء بحضراتكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل سعادتك.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
Oh. ملاذ الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
قصص من الحياة.
رؤيا وإنذار من الرحمن. لم يكن يشك الحاج علي في صدق رؤياه في تلك الليلة الرمضانية المباركة، فقد توفرت فيها جميع شروط الرؤيا الصادقة التي أخبرنا عنها القرآن الكريم ونبهنا إليها أئمة الهدى عليهم السلام مما ورثوه من علوم جدهم صلى الله عليه وآله. لكن هذه الرؤيا أثارت فيه اضطرابا ووحشة، علم أن فيها إنذارا عليه أن ينقله إلى المعني به وحده دون سواه. نهض كعادته بعد تلك الرؤيا الصادقة إلى ورده في ذلك السحر الرمضاني، متهجدا لربه في صلاة الليل، متضرعا له بمناجاة سيد الساجدين عليه السلام في أسحار الشهر المبارك المعروف باسم راويها أبي حمزة الثمالي، فقد كان يجد فيها كل روح ورضوان. ولكن تضرعه بهذه المناجات في تلك الليلة كانت بلوعة خاصة أضفتها على تضرعه المعتاد تلك الرؤيا الصادقة، فطفق يدعو بكل صدق وإخلاص لأخيه حبيب النجار، المعني برؤياه بأن يغفر له ما يحرق حسناته ويحبطها، ودعا لنفسه بمثل ذلك. ما هي الرؤيا التي رآها في تلك الليلة الرمضانية المباركة؟ المعني بها بالدرجة الأولى صديقه الحميم الحاج حبيب النجار، ذاك العبد الصالح الذي وفقه الله تعالى للاهتمام بصالحات الأعمال يعمر بها داره الآخرة. لذا فلم يستغرب صاحبه أن يراه في تلك الرؤيا الصادقة متنعما في روضة بهية وبستان عامرة وجنات زاخرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لقد رأى في رؤياه الصادقة تلك الجنات البهية التي لا ترى العين نهاية لها قبل أن يرى صاحبها، فعرف أنها لرجل ذي مقام كريم، فسأل عن صاحبها فأجابه أحد خدمتها: إنها لحبيب النجار. لم يستغرب أن يكون هذا المقام الكريم لصديقه حبيب النجار، فقد عرفه مقبلا على الأعمال التي تثمر لصاحبها مثل هذا المقام الكريم. ولكن ما أثار استغرابه بل تعجبه ودهشته ما جرى بعد ذلك. لقد رأى صاعقة رهيبة نازلة أحرقت تلك الجنات وجعلتها كأنها لم تكن. استيقظ الرجل من نومه على تلك الصاعقة، وقد امتلأ قلبه وحشة من هول المنظر الذي شاهده في رؤياه. ترى ما الذي أنزل تلك الصاعقة الرهيبة؟ سأل نفسه ولم يجد صعوبة في الجواب. أليس القرآن قد أخبرنا بأن السيئات يحبطن الحسنات؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قد بين أن الذنوب تحرق ما نقدمه لأنفسنا في الجنان بصالحات الأعمال؟ لابد أن صديقي قد وقع في ذنب أنزل تلك الصاعقة. إن في هذه الرؤيا الصادقة إنذارا علي أن أوصله إلى صاحبي. لقد دفع حب الخير لصاحبه الحاج علي إلى الذهاب إليه مبادرا في صباح تلك الليلة. شعر أن حق الأخوة والصداقة يجب عليه أن ينبه صاحبه ليتدارك آثار الذنب الذي سقط فيه. لم يكن يعرف هذا الذنب، لكنه لم يشك في كونه من كبائر المعاصي. كان يشعر بصعوبة بالغة في مصارحة صاحبه العزيز بالأمر، وقد أمر الله بستر العيوب، ولكن رؤياه الصادقة كانت من الرحمن بلا ريب، وفيها إنذار صريح في باطنه الرحمة، رحمة تنبيه العبد الصالح إلى تدارك آثار ذنبه الذي أحبط حسناته. التدبر في هذه الحقيقة سهل عليه ما استصعبه من مصارحة صديقه بذنبه، فعزم على نقل الإنذار الرحماني إليه. عندما دخل على صاحبه الحاج حبيب النجار وجده غارقا في ذهول ينبئ عن أنه أسير غم عظيم وكرب محيط، فلم يعهد من صاحبه مثل هذه الحال. لقد اعتاد أن يرى البشر والبشاش متجلية في محياه. ما الذي جرى يا حاج؟ أراك على غير ما ألفتك؟ سأل الحاج علي صاحبه ولم يستغرب جوابه، حيث قال: لا شيء، لا شيء مهم يستحق الذكر. كان يتوقع الحاج علي مثل هذا الجواب، وفراسة المؤمن جعلته يعرف يقينا أن صاحبه يعيش حالة الندم على ما صدر منه، فوجد الفرصة سانحة بالكامل للدخول في صلب الموضوع، فقال له: لا شك بأنك قد صدر عنك الليلة الماضية ما لا تحب يا حاج، أخبرني ما الذي جرى. اضطرب الحاج حبيب النجار من كلمات صاحبه وقال متلعثما وبكلمات متقطعة: ما الذي تقوله يا حاج؟ ما الذي تقوله يا حاج؟ الليلة الماضية؟ الليلة الماضية؟ لا شيء، لا شيء، لم يحدث شيء يستحق أن أحدثك به يا صاحبي، لم يحدث شيء أصلا. أخبرني أنت كيف حالك وكيف حال عيالك؟ يبدو أن الحاج حبيب سعى إلى تغيير مجرى الحديث هربا من الإجابة على سؤال صديقه، فهل سيفلح في مسعاه أم أن الحاج عليا سيقنعه بالفصح عن سره الذي يفسر له ولنا قصة تلك الرؤيا الصادقة والإنذار الغريب؟ نتابع القصة أعزائنا المستمعين في الحلقة اللاحقة من قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، آخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاقتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الألواحة الأدبية.